الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد.
نستفتح في هذه الحلقة بإذن الله من قول المؤلف رحمه الله: وإن لم يمكن كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، أو الخصي والمجبوب لم يلحق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد والإعانة على الخير والرشاد، وأن يجنبنا الشر والبغي والظلم والضلال والفساد، إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا فيما كنا قد ابتدأناه في آخر المجلس الماضي، وهو الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في لحاق النسب. وبين يدي الكلام على هذه المسألة، فإنا نقول من أن الشرع متشوف إلى ثبات الأنساب وبقائها، ولذلك مر بنا في اللقيط وأشرنا إلى ذلك أنه لو جاء شخص فقال هذا ابني فإنه ينسب إليه بشرطه، كما مر ذلك فيما مضى. نعم، لعظم مصلحة بقاء الأنساب، حتى ولو كان المدعي لهذا النسب كافرا، لكنه لا يؤخذ أو لا يوافق أو يقر على دين الكافر حتى يقيم البينة أنه ولده. لكن من حيث الأصل لو قال هذا ولدي، فنكتب مثلا محمد بن جون، لأن كونه محمد بن جون أحسن من كونه محمدا بلا شيء. فإذن في مثل هذه الحال، يعني إذا لقي شخص لم يعرف له أب ولا أم، ليس الكلام في من يولد على فراش، الكلام في من يلقى في العراء ولا يعرف نسبه ولا أحد يعرفه، فيقول شخص مثلا هذا ولدي فنقبله، حتى ولو لم يكن بينهما شبه أو ظهور ما يدل على القرابة ونحوها والأبوة والبنوة، فلعظم ما يتعلق بهذه المصلحة. فلذلك مر بنا الولد للفراش على الإطلاق، متى ما كانت هذه فراشا لهذا وأمكن كونها من فينسب إليه الولد. ولذلك ابن 10 سنين حتى ولو لم يكن بالغا، اعتبارا بالحكم الظاهر وتشوفا من الشارع إلى حفظ الأنساب، لكن مع ذلك إذا لم يمكن كونه من فلا فائدة، أو فلا يمكن أن نجعل شخصا لآخر ينسب إليه ونحن نقطع بعدمه. فلأجل ذلك قال المؤلف: فإن لم يمكن كونه من مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر. المقصود هنا ولدته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، لما كما لو قالت وطئني في رمضان، ها، ثم ولدته في ذي الحجة وعاش الولد، قطعا يعلم أن هذا الولد لم ينشأ من ذلك الجماع والوط، وإنما من جماع سابق، لأنه لا يمكن أن يعيش الولد في أقل من 6 أشهر. فبناء على ذلك يحكم بمثل هذا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم يكن يمكن كونه من مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما. يعني طبعا هذا متصور كثيرا في الأزمنة القديمة، يقولون لا بد أن يتصور الاجتماع، بمعنى أنه لو كان شخص معروف أنه في أقصى الأرض، في أقصى شرق الأرض، كما لو كان مثلا في استراليا، ها، وزوج بالوكالة في الرياض أو في مكة، ثم بعد ذلك ولدت المرأة بعد 7 أشهر أو 8 أشهر، هو بعد كونه العقد بعد 8 أشهر يصح أن يكون منه، لو كان يمكن أن يتصور أنه اجتمع بها. لكن فيما مضى لا يتصور أن شخص يأتي من استراليا إلى الرياض أو إلى مكة في مدة قصيرة، بل لربما احتاج إلى 6 أشهر أو 7 أو أكثر من ذلك. فعند هذا يقولون أن إمكان الاجتماع شرط لهذا، وهذا أيضا من القيود التي جرى فيها كلام كثير. فعلى كل حال طبعا مثل هذه الأوقات أيسر ما يكون الاجتماع ويحصل خفية ونحو ذلك في ساعة قليلة، فيمكن أن يكون أيضا هنا لا يمكن أو عدم اعتبار هذا لإمكان الاجتماع بأي حال من الأحوال لسهولة التنقلات ولتجدد الطائرات ونحوها، مما يسرع به في الانتقال ويتغير به في الحال. فبناء على هذا نقول إذن إذا أمكن كونه منه فالحمد لله، وكان لأكثر من 6 أشهر. أما إذا كان لأقل من 6 أشهر أو كان لأكثر من 6 أشهر لكن ما كان بينهما اجتماع، فبناء على ذلك لا نحكم في مثل هذه الحال بأن هذا الولد ولد فلان، لأنه وإن ولدته لأكثر من 6 أشهر إلا أنه يقطع ويتيقن أن فلانا لم يجامع زوجته لكونه مسجونا أو لكونه في مكان بعيد لم يخرج منه بحال من الأحوال. نعم. قال ولو كان أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين. عندي ولو كان، لا هذا خطأ، هي أو كان الزوج، يعني إذا كان الزوج دون 10 سنين وادعى أن هذا الولد ولده فنقول لا يقبل ذلك ولا يمكن أن ينسب إليه، أو ادعت أن هذا الأب هو أب لهذا المولود فنقول لا يقبل، لأنه لا يتصور أن من دون 10 سنين يحصل منه إنزال الذي يتكون منه النطفة التي يكون بها الولد. نعم. أو الخصي والمجبوب لم يلحق، إذا كان خصيا ومجبوبا، أما إذا كان مجبوبا وليس بخصي فإن المجبوب الذي هو مقطوع الذكر يمكن أن تتحرك شهوته فتقذف خصيتيه بالماء، واضح؟ لكن لو كان الأمران جميعا بأن يكون خصيا ومجبوبا فلا يتصور في هذه الحال أن يكون قد أنزل، فبناء على ذلك لا يحكم بأن هذا الولد ولده.
قال رحمه الله: فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه به منهما.
نعم. وهذه لو رأيتم تدرج الفقهاء رحمه الله فهو تدرج بديع. أول المسألة ذكروا مسائل اللعانة التي يقطع فيها بنفي النسب بالحالة الخاصة وبالشروط المعتبرة من تمام اللعان ونحو ذلك إلى ما ذكرنا، ثم ذكر الأحوال التي يحكم فيها بالنسب وهو الفراش، وإمكان أن كونه من بأن يولد لأكثر من 6 أشهر وأقل من 4 سنين، وأن يكون هو ممن يولد لمثله بأن يكون ابن 10 سنين، وليس فيه ما يمنع من ذلك مانعا حسيا كأن يكون مجبوبا أو خصيا، كأن يكون مجبوبا وخصيا، واضح؟ فبعد هذا انتقل إلى الأحوال التي يتردد فيها لحاق النسب بين جهتين، وهذه الأحوال أحوال ليست مثل الأولى فيها قذف وزنا ونحوه، لكنه أحوال فيها إعذار، ومع ذلك يتوارد على المحل جهتان مختلفتان في النسب، وذلك مثل ماذا؟ قال: لو وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، هذه المرأة مثلا وطئها رجلان ظن أنها زوجتهما، يعني واحد تزوج امرأة وقيل إنها في هذه الغرفة، فدخل فوجد هذه المرأة فوطئها ولم يعرف أنها زوجته أو ليست بزوجته لأنه لم يرها قبل ذلك، فقال أنت فلانة، قالت أنا فلانة، أو قيل هذه زوجتك التي في هذه فجامعها قبلها، فيمكن أن يكون ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو وطئها اثنان، طبعا وطئ الشبهة ليس فيه حد، نعم، ويلحق فيه بالنسب، نعم، ويجب عليها لأجله العدة، واضح؟ فبناء على ذلك الأصل لو أن شخصا وطئ امرأة بشبهة فيكون الولد ولده. فإذا افترضنا مثلا أن شخصا جاء إلى بيته ووجد امرأة على فراشه في ظلمة الليل وجاء من سفر ظن أن هذه امرأته، فقام وجامعها وهي لم تشعر حتى جمعت أو كانت مثلا خاسة أيا كان، واضح؟ هذا الوطء وطء شبهة، فبناء على ذلك يلحق فيه النسب ولا إشكال، واضح؟ لكن عندنا هنا الآن الذي وطئها اثنان كلاهما بشبهة، فلا ندري هذا أولد هذا أم ولد ذاك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في مثل هذه الحال يكون المرد إلى القافة هم الذين يحكمون، وسيأتي بيان الأصل الحكم بالقافة ومعناه وما يترتب على ذلك، لكن بعد أن نكمل. قال أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، يعني لو كان شخصان لهما أمة، طبعا الإنسان إذا ملك أمة فإن له أن يطأها ويكون ولده منها ولد له، أو لو حمله الحمل إذا حملت فهو ولده، لكن لو أن شخصين امتلك امرأة واحدة أو أمة واحدة فالأصل في هذا أنه لا يجوز لواحد منهما أن يستمتع بها، حتى ولو قال أحدهما للآخر استمتع بها أنا لا حاجة لي فيها، فنقول لم يتمحض ملك أحدهما عليها حتى يجوز له الاستمتاع بها، ولا يجوز لهما جميعا أن يستمتع بهما لأجل ذلك، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم. لكن لو افترضنا أنهما فيهما شيء من الجهالة يظنن أن مجرد الملك يجيز لهما الاستمتاع، فوطئ هذا ووطئ هذا ثم حملت ثم لم ندري ولد من منهما، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا إنهما يعرضان على القافة، يعرضوا على القافة. طبعا الشبهة يذكر أهل العلم أنها إما شبهة في العقد أو شبهة في العين أو شبهة في الحال، وهذه لها كلام طويل قد يشكل على الإخوة الفهم في الشبهة في الحال، يعني مثل اللي يدخل على زوجة يظنها امرأته فيجامعها، والشبهة في العين هو قيل هذه زوجته فدخل على أنها زوجته وصارت ليست زوجته، ويعلم أن هذه المرأة التي دخل عليها لكنه ما كان يظن أنها ليست زوجة له. ولذلك يذكر أن شخصين أخوين تزوج امرأتين عقد على أختين فدخل كل واحد منهما على زوجة أخيه لم يدر أحد وطئها، فهذا دخل على أنها هي زوجته لا يدر، إذن هو مشتبه في عينها لا في الحال. فالمهم أنها قد يكون، وأحيانا في العقد بأن يظن عقدا وليس يكون عقدا، على كل حال هذا ليس محل بحثنا. فإذا هذه الحالة الثانية نعم أن يطأ رجلان أمة ملكاها فيظنان أنها أن لكل واحد منهما أن يطأ، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، يعني واحد مجهول النسب وتدافع فيه رجلان، كما قلنا قبل قليل أن لو طلبه شخص واحد قال هذا ولدي وأمكن كونه منه، نعم، وهو مجهول النسب ولم يكن له معارض مثل اللي هو الآن هنا ما جاء واحد وقال له ولدي فيقبل، أما لو كان أكثر من واحد فلا،
ولذلك يذكر الفقهاء مسألة لطيفة هنا، يقولون حتى لو كان هذا الولد ميت وقال هذا ولدي، وهو يقصد أنه ينتفع به من إرثه، فيقولون المصلحة لهذا الميت في أن يحفظ نسبه أكثر من المصلحة التي يحصل بها هذا الشخص على إرثه، وإن كان هذه مسألة فيها خلاف. على كل حال، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، فإذا لم يدعيه واحد وإنما ادعاه رجلان، وانطبقت عليهم الشروط بأن لم يكن أحد منهما غير ممكن كونه من، وهذا مجهول النسب ونحو ذلك، فيقال أري القافة. ما القافة؟ القافة هذه كلمة يراد بها أنهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، فإذا رأوا هذا الشخص قالوا هذا ابن فلان، وبعضهم يعرفها من النظر إلى قدمه حتى ولو لم يرى وجهه، يقول هذه قدم هي قدم لذاك. لذلك مجزز المدلجي لما رأى كان الناس يتحدثون في أسامة بن زيد ووالده زيد بن حارثة في الاختلاف لونهما، فجاء هذا وهما مغطيان وجهيهما ورأى أرجلهما وهي متباينة في ال مع ذلك قال إن هذه الأرجل من بعض، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة ويتهلل أساريخ وجهه، فقال ألم ترى أنه قال مدجج ما قال، فيعني هذا يدفع الشبهة التي تؤذي أسامة بن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فبناء على هذا إذن هؤلاء القافة يعرفون، بل بعضهم يعرف حتى ب أثر الخطوات في الأرض، فيقول هذه خطوة من آل فلان أو بن فلان أو فلان بن فلان لشدة حذقهم ومعرفته. وهذه من علوم الفراسة تكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى وتكلم عليها غيره، وهي معروفة وموجودة إلى الآن، تتنوع أحوالها في أحوال الناس لكنها موجودة معلومة، وليست في عائلة محددة كقول بعضهم بني مبغة أو غيره، بل هي تكون فيهم وتكون في غيرهم، وهذا أمر معلوم. فإذا يرى القافة، ويقولون أنه إذا أراد أن يعرض على القافة فيختبر القافة، فيؤتى أول شيء بهذا الولد، ثم يؤتى بأناس ليس أحد ممن يدعيه، فإن ألحقوه بواحد منهم دل على أنهم لا يعرفون، فإذا لم يلحقوه بواحد منهم أتي بمجموعة وفيهم من ادعى واحد أو أكثر، اثنان أو أكثر إذا كان المدعيين اثنان أو أكثر، فبمن ألحقوه لحق. فلذلك قال أري القافة معهما أو مع قاربهما، فيؤتى بهما ويلحق بهم. نعم. قال فألحق بمن ألحقوه منهما. هذا أيضا راجع إلى ما ذكرناه سابقا من أن الأمر راجع إلى مسألة مهمة، وهي أن الأمر دائر بين أمرين، إما ضياع النسب وإما الحكم بهذا الظن، يعني هو ظن صحيح ليس بقاطع، لكن مع ذلك لما كان هذا الظن راجحا وجربت عليهم الإصابة وعلم منهم الحذق ولا يتهمون في دينهم، فبناء على ذلك أن يحفظ النسب بناء على هذا الظن خير من أن يضيع نسبهم ويبقوا بلا نسب في الناس. ولهذا يقول الفقهاء لابد أن يكون عدلا ومجرب الإصابة حاذقا، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يحكم به قوله. نعم. قال
رحمه الله وإن ألحقوه بهما لحق بهما.
طبعا هذه مشكلة، إذا ألحقوا بأكثر من واحد هل يلحق بهم؟ قالوا هذا ولد فلان وفلان. هذا الحقيقة قالوا بأنه يلحق بهما لأنه جاء في عهد الصحابة وحكم الصحابة بذلك، لما ألحق القافة في عهد عمر شخصا مجهول النسب برجلين لحق بهما، فيقولون هذا ابن فلان وفلان. لماذا كان من أن يكون ينسب إلى شخصين خير من أن يضيع نسبه؟ ولأنه يقول، يعني هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، ف فيقولون أن هذا الحديث يدل على أن المآين يمكن أن يحدث منهما نطفة واحدة، فلما كان كذلك فيمكن إثبات اللحاق بهما على هذه الحال، وهذه لها لأهل العلم فيها كلام. هذه مسألة تجر إلى مسألة جديدة أو مسألة نازلة، وهي ما يسمى بمسألة الDNA أو الحمض النووي والاختبارات الفحوصات الحديثة سواء من هذه أو غيرها. فلا شك أن هذه الفحوصات نعم مما يستهدى بها، وهي قرينة للحكم بذلك. فإذا كان مثل هذه الأمور دلت على أنه لفلان أو فلان أو فلان فتكون قرينة للحكم بذلك، لأن الإصابة فيها كالإصابة في القافة وأظهر. لا يمكن طبعا، هم في العلم الحديث يقولون أن هذه الفحوصات لا يمكن أن تخطئ، لكن مع ذلك ثبوت عدم خطأها إنما هو قول، فيمكن أن يأتي في وقت لاحق أو في زمن بعد ذلك فيثبت بذلك خطأ. فعلى كل حال، حتى مع غض النظر عن أنهم يخطئون أو لا يخطئون، لكن ما دام أن الإصابة فيها ظاهرة فلا أقل من أن يحكم بها كالحكم بالقافة ويعتبر ذلك. ولأجل هذا لا يزال القضاة ونحوهم يستعينون بها ويعتبرونها ويحيلون مواطن إلى مثل هذه الفحوصات ليستهدوا به بإشارتها إلى من يكون أبا لذلك المجهول للنسب. نعم.
قال رحمه الله: وإن أشكل أمره أو تعارض قول القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما.
نعم. فإن أشكل أمره، قال القافة ما نعرف والله ما بان لنا، عرض على قائف واثنين وثلاثة، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أن نحكم به أن ينسب إلى شخص بعينه. نعم. هذا إذن الأمر الأول. أو تعارض القافة، القافة واحد يقول هذا واحد يقول هذا، يعني في الأمر الأول اثنان من القافة كلهم قالوا هذا بن فلان وفلان، فهذا حكم مر بنا. لكن لو القافة تعارضوا، هذا يقول هو بن زيد وآخر يقول هو بن علي، فلا يمكن أن نقول هو أن هذا، لأن قول كل واحد منهما يكذب الآخر، فبناء على ذلك لا يمكن أن نحكم بأنه ابن واحد منهما. قال: أو لم يوجد قافة، كما هو كثير في بعض البلدان أو نحوها، لا 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 يعني حتى ولو كان عندهم من قد يعرف الأشباه والأنساب، لكنه لا يستطيع أن يحذق في هذا وأن تكثر إصابته ويقل خطأه، يعرف أحيان وأحيان خطأه مثل صوابه أو خطأه أكثر من صوابه، لا يمكن أن يكون. فبناء على ذلك نقول من أنه في مثل هذه الحال لا، ما دام أنه لم يأتي قائف يلحقه بشخص والمدعون لنسبه أكثر من واحد، فلا يمكن أن نعتبر قول أحدهما ونلغي الآخر، ولا يمكن أن نلحقه بهما جميعا، فقولهما متعارض من حيث الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ذكرا مجربا في الإصابة.
نعم، أن يكون عدلا هذا ظاهر، لأن الفاسق لا يؤمن في خبره، ويمكن أن يكون لبس، يمكن أن يكون دفع له مال حتى يقول هو بن فلان. نعم. ويمكن أن يكون أراد أن يتشفى من شخص ويمنعه ولده فيقول هو بن فلان الآخر، فغير العدل لا يمكن أن يوثق به. فبناء على ذلك لابد أن يكون القائف عدلا. نعم. وأن يكون مجربا في الإصابة، أما غير المجرب في الإصابة فلا يمكن أن يعتبر بقول، خاصة أن هذه من الأمور الخفية جدا، فإذا لم تعرف يعني إجادته وحذقه ومعرفته وإصابته فلا يعتبر. وأن يكون ذكرا، لأنه نوع حكم، الحكم للذكور، ولأن هذا هو الذي جاء به النص، والأصل البقاء على مورد النص حتى يدل دليل على العموم. نعم.
قال رحمه الله: باب الحضانة أحق.
نعم، هذا الباب وهو باب الحضانة يعني من أهم الأبواب وأعظمها، وذلك أن الشريعة جاءت بالحفظ للأسر والصغار والبيوتات وقيامها والإحسان إلى الصغير والقيام بالمعتوه والعناية بالجواري وعدم التضييع. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلأجل ذلك كان هذا الباب، ودلت عليه الأدلة وكثرت فيه النصوص في اعتباره وتعظيمه وعظم ما يتعلق به. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعية إلا كانت الجنة عليه حرام. فالحضانة من أعظم ما يجب على الأولياء. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبغى الناس؟ قال: أمك ثم أمك ثم أخوك ثم أدناك أدناك. فوجود الوشيجة والقرابة والتعلق والقيام بالحقوق من الابن لأبيه ومن القريب لقريبه، هذا أمر جاءت به الشريعة ودلت عليه النصوص، وقامت على ذلك كثير من الأحكام، العصبة وما يتعلق بها والولاية وغيرها، كل هذا يدل على هذا الأصل. وهذا مما يتميزت به الشريعة وعظم به بين الشرائع منزلتها وأثرها، ومعرفة الناس للحقوق التي عليهم ولهم فيها، فكان ذلك من أعظم ما يدل على شمول هذه الشريعة وخصوصيتها ومزيتها على ما سواها. فإذا هذا باب الحضانة. ولما كان هذا الصغير أو كان هذا المعتوه أو هذه الجارية التي لا تحسن القيام على نفسها ويمكن أن يلحق الصغير في تلك الحال من الضرر في بدنه وفي أموره وفي خلقه وأدبه، ما استدعى أن تكون الحضانة من أعظم الواجبات التي يجب القيام بها وأداء حقها. فالحضانة من حيث هي واجبة، ولا يجوز لمن له الحضانة أن يضيعها. ثم ثم ترتيب في الأحق بها. فبناء على ذلك، إذا وجد من يقوم على المحظون من قريب أو بعيد تحصل المقصود والحمد لله. لكن لو آل الأمر إلى أن هذا المحظون لا أحد يقوم عليه، فهنا يكون عليهم الإثم، كل بحسبه، والأقرب فالأقرب. واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، أنه لو تزاحم الناس في الحضانة كل يريدها، فثم تقديم وتأخير، فالأقرب أحق والأبعد متأخر عن ذلك أو محقوق. فبناء على ذلك جاء اعتبار الحضانة من حيث الأصل، وجاء اعتبار الأحق بها كله في هذا الباب. طبعا تدل على ذلك الأدلة في نعم: فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فأمر ببذل المال لهذا الرضيع، لأن هذا نوع من الحضانة والقيام عليه، وفي ذلك أدلة كثيرة. وأدلة السنة: أنت أحق به ما لم تنكحي، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي تداعت مع زوجها في الولد المحظون: إن بطني كان له وعاء، وثدي كان له سقاء، وحجري كان له حواء، إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، وقضى بالحضانة لها. كل ذلك يدل على هذا. هنا مسألة الحقيقة بين يدي هذه، وهي أن الحضانة طبعا الحمد لله هي مستقرة مستمرة في الزوجين إذا قام بيت الزوجية واستقر، لكن أكثر ما يكون تجاذبا إذا حصل الطلاق ووقع الفراق، أو قارب ذلك بأن حصل انفصال وتباعد بينهما فيتجاذبان الأولاد. وليس الأمر في تجاذبهما للأولاد وطلب كل واحد منهما الحضانة، لكن الأشد في ذلك
أن يكون طلب الحضانة لا القيام عليها ولا أداء حقها، وإنما التشفي من الآخر في إبعاد ولده عنه. يعني المرأة تطالب بالأولاد ليس لأنها حريصة على القيام بهم، وإنما حتى تفري قلب زوجها في بعد ولده عنه. والعكس بالعكس وهو الغالب، أن بعض الآباء إذا فرك الزوجة وكرهها سواء طلقها أو باعدها فإنه لا يزال يأخذ الأولاد ويبعدهم عن أمهم حتى يقطع قلبها حسرة وألما، خاصة إذا كانت قد طلبت الفراق أو دعت إلى الخلع أو غير ذلك. وهنا أيضا حتى بعد الحكم بالحضانة لواحد من الزوجين، فإن الحكم بالحضانة لواحد من الزوجين لا يعني أن يمنع الآخر حقه في ولده وأن يحال بينه وبينه، أو أن يدعى إلى سوء المعاشرة وسوء البر فتقول هذا أبوك فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا حتى تبعده أو تمنعه من الزيارة. وكذلك لو حصل من الأب لابنه أو لبنته فإن هذا من أعظم ما يكون به الإثم والعدوان والأذية للأولاد والإفك والظلم، ويوشك من فعل ذلك أن يلحقه وبال شديد في الدنيا والآخرة. وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالإنسان إثما أن يضيع من يعول، وما من عبد إن يسترعيه الله ورعية يموت يوم يموته غش لرعيته إلا كانت الجنة عليه حرام. أي شيء أعظم من أن يمنع الولد الوالد ولده من أمه، أو الوالدة وتمنع الولد من أبيه، وهكذا. فإذا نحن حينما نتكلم عن الأولى بها، الأحق بالقيام بالمحظون والعناية به والرعاية له وتأديبه وتأهيله حتى يكبر وينكح ويعمل وتنكح المرأة وتستقر ويصلح حالها وتكتفي بنفسها. وليس المقصود في ذلك أن يكون ميدانا للصراع أو حلبة للتشفي والانتقام، فإن هذا من أعظم ما يكون، فإن هذا من أعظم ما يكون. ثم أمور الحضانة الحقيقة لا تخلو من إشكال في الأحق بها، ولذلك القضاة إنما يحكمون بعلامات ودلالات يعني ظاهرة لكنها ليست قاطعة. فينبغي أن يجتهد كل واحد من الأبوين في دعوة الحضانة إليه ما دام له وجه في الاستحقاق، فإذا فاتت عليه فينبغي له أن يعين الحاضن على حضانته وأن يقوم معه وأن يؤدي ما يستطيع أن يؤديه عن بعد وأن يكمل له ذلك، وأن إذا وفد إليه ألا يحول بينه وبين حضانتهم أو ألا يفسدها عليهم أو ألا يداخل عليهم بسوء أو بشر، وأن يرضى بحكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عن ذلك من قضاء القاضي بهذا أو ذاك. وهذه من الأمور المهمة، مهمة أولية وظاهرة وبينة، فيجب علينا أن نرعاها وأن نخافها. ومن ولي من الحضانة شيئا فليعلم أنه مسؤول أمام الله جل وعلا، فلا يفرط فيها ولا يتقاصر عن أدائها والقيام بحقها. هذا من جهة. أيضا تجاذب الآباء أو الأولياء للمحظون فيه أحيانا محل تردد، وهي من المسائل التي يكون فيها إشكال كبير، والقاضي إنما يجتهد من المسائل ما هو ظاهر بين ومنها ما هو خفي، فيبذل في ذلك وسعه ويستنفذ في ذلك طاقته. ولذلك لما سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في بعض تفاصيل مسائل الحضانة توقف قليلا وقال: تحتاج إلى بحث، أعان الله القضاة، أعان الله القضاة. وكان ذلك يعني حال القراءة عليه فيما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من أحكام الحضانة والأولى بها، وقد ذكر في هذا تحقيقا لطيفا وجميلا في المجلد الرابع من زاد المعاد لمن أراد الرجوع إليه. وإن كان ما ذكره ابن القيم رحمه الله ربما يخالف ما ذكره كثير من الفقهاء، لكن المعنى الذي أخذ واعتمد عليه في تقديم وتأخير الحاضن معنى دقيق وله وجه وجيه، ولذلك ربما أخذ به بعض المتأخرين كالشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم. أيا كان، فإذا نرجع إلى أن هذه المسائل مسائل اجتهادية، فإذا فات على الإنسان شيء من ذلك فينبغي له أن يرضى بقضاء الله جل وعلا وحكم القاضي، وأن يبذل ما يستطيع أن يبذله في حال بعدهم، كما لو كان يحرص على البذل لهم في حال قربهم، والله جل وعلا يوفق لذلك من شاء من عباده. نعم.
قال رحمه الله: أحق الناس بحضانة الطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون، ثم الأب ثم أمهاته.
نعم، أحق الناس. إذن مثل ما قلنا الحضانة من حيث هي واجبة، ثم المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن ينتقل إلى مسألة الأحق فيما لو تنازع الأقارب في الحضانة، من الأولى؟ فيقول أولى به أمه، لأن الأم أكثر شفقة ورعاية وحنانا وبذلا وتحملا، وهذا لا أحد يشك فيه. ولذلك لما تنازعوا في ابنة حمزة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، يعني أن الأم هي أصل في حضانة المحضون والقيام عليه. فيقول أمه ثم أمهاتها، لأن الأمهات وإن علاون من جهة الأب أو من جهة الأم أمهات، وفيهن من الحنو والشفقة ما فيهن. نعم، فبناء على ذلك يقدمن على من سواهن. أما أيهما يقدم، أمهات الأم أو أمهات الأب، القربة من هذه أو البعد من هذه، هذه مسألة فيها شيء من الإشكال. يعني لو كانت أم وأم أب، هذه أقرب، لكن هذه من جهة الأم، فهل هذه أشفق فتكون مقدمة أم لا؟ فيها كلام كما قلت لكم، وابن القيم عرض لها بنحو ما عرض، والفقهاء يرون أن الأمومة أولى فتقدم حتى وإن بعدت ثم ينتقل إلى أم الأب. على كل حال هذه تفاصيل قد لا نأتي على تحقيق القول فيها، لأنها في الغالب ليست إلينا وإنما إلى القضاة، لكن طالب العلم في مثل هذه المسائل حري به أن يعرف أصل هذا الباب. أما تفاصيل المسائل فإذا احتاج إلى الفصل فيها والبت فيمكن أن يزداد في ذلك بحثا وأن ينظر في ذلك تحقيقا فيصل إلى المراد. نعم. قال: ثم الأب ثم أمهاته. الأب أيضا له من كمال الشفقة، ولذلك لما طالب الأب في بولده لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا حضانة لك، وإنما قال: أنت أحق به، دل على أن للأبي حقا وحضانة في ولده. نعم. وليس غير الأب بأكثر شفقة من الأب، فبناء على ذلك كان مقدما على من سواه. نعم.
قال رحمه الله: ثم الجد ثم أمهاته.
نعم، ثم الجد ثم أمهاته. نعم، لأن الجد أب ثم أمهاته، وهذا هو الذي ذكرت لك، ولذلك قال ثم أمهاته، يعني أم الأب وأم الجد ها لا يقدمن على أمهات الأم. أمهات الأم حتى ولو كانت بعيدة، أم مقدمة على أم الأب، وأم الأب مقدمة على أم الجد. لو كانت أم أب مقدمة على أم الجد، أم الجد، وهكذا. نعم.
ثم الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم.
نعم، الأخوات في درجة واحدة، فينظر أيهن أقوى، فلما كانت الشقيقة مدلية بقرابتين فهي أولى، ثم الأب ثم الأم. هل تقدم الأخت لأم باعتبار أن الأمومة مقدمة؟ هذا قول لبعضهم، لكن هنا مشى على أنها أولى بالعصبة فهي أولى في الولاية. نعم.
ثم العمة ثم الخالة.
عندي ثم الخالة ثم العمة. نعم، أنا ما أدري، نسينا، ما أظن الخالة مقدمة في المذهب. نعم، والخالة بمنزلة الأم. وش قال عندك في الحاشية؟
يقول في العدة ثم الخالة ثم العمة. قال الشارح: وعلى الرواية التي تقول بتقديم أم الأب على أم الأم ينبغي أن تقدم العمات على الخالات، لأنهن يدلين بالأب وهو عصبة، فهن أولى من الخالات. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تقديم أم الأب على أم الأم كما في مجموع الفتاوى.
نعم، يعني هنا من قدم أم الأب على أم أم الأم يقول هذه أيضا العمة مقدمة على الخالة، لأنها يجتمعن في الأنوثة وهي أقرب في القرابة. نعم، لكن من يرى أن الأمومة مقدمة على الأبوة فالخالة في إدلائها بالأمومة أكثر من إدلاء العمة، فبناء على ذلك يحصل الفرق. ولأجل هذا الأصل في المذهب الخالة ثم العمة، وخالف ابن تيمية فقال العمة والخالة كلاهما إناث فيستوين في الشفقة، وهذه مدلية بالأب والأب أقرب فتقدم على الخالة، على ما ذكرت لك مما ذكر ابن القيم مفصلا في مأخذهم في هذه المسألة. نعم،
قال ثم عصباته الأقرب فالأقرب.
نعم، ثم العصبات الأقرب فالأقرب من الأقارب، وكل بحسب إدلائه، فمن كان أقرب فهو مقدم على من كان أبعد. فمثلا العم مقدم على ابن العم، وابن الأخ مقدم على العم، وهكذا في الولاية والشفقة والحضانة. نعم،
قال رحمه الله ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل.
نعم، قال ولا حضانة لرقيق، لأن الرقيق مملوك ومنافعه لسيده ومشغول بخدمته، فلا يتأتى منه القيام بالحضانة وأداء حقها، فلأجل ذلك لا حق له فيها. كذلك الفاسق، فإن المقصود من الحضانة هي القيام على الصغير، ولذلك قيل هي حفظ صغير ومعتوه وتأهيلهم وتأديبهم والقيام عليهم بما ينفعهم. واضح؟ فالفاسق مثله، لا يؤمن أن يخلي بينهم وبين الشهور، بين المنكرات، بين أن ربما يتجرأ في بعض الأفاعيل أو نحوها، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يوثق به فلا ولاية له. فلو كان أحد منهم فاسقا، لو كان الأب فاسق فلا ولاية له، حتى ولو كان أبا، حتى ولو كان أقرب من غيره، فنسلم هذا المحظون إلى عمه أو خالته، وترفع ولاية أبيه لكونه فاسقا، لكونه فاسقا. نعم، قال ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. المرأة إذا كانت مزوجة فهي مشغولة بزوجها ومحبوسة منافعها لسيدها لزوجها، فبناء على ذلك لا يمكن أن تقوم على هذا الولد وهذا المحظون، فيفوت حقه في التربية والعناية. لكن يقولون لو كان غير أجنبي من الطفل، يعني هو عم الطفل أو نحوه، فهو له ولاية، فسيجتمع في هذا أنهما لهما على هذا الولد ولاية ولهما حق في الحضانة، فيكون ذلك داعيا كما قضي لتلك البنت بجعفر لكونه عصبة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وحكم مع كونها مزوجة، هي كانت مزوجة لكن كان الزوج عصبة، فجاز أن يكون في مثل هذه الحال غير مانع من الحضانة والولاية. نعم،
فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة.
نعم، يعني لو أن الرقيق عتق ثم طالب بحقه في هذا المحظون وكان مقدما على غيره فيقضي له القاضي بذاك، لأن المانع الذي حال بينه وبين الحضانة قد زال. ومثل ذلك الفاسق، لو أنه كان فاسقا أو عربيدا أو ضالا أو غير ذلك، ثم عرض له بعد ذلك من الصلاح والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وظهر صلاحه وقيامه بحق الله جل وعلا، فطالب بحقه في الحضانة ونحوها، فيطلب في ذلك له الحق ويقدم على غيره. الأمرأة المزوجة لو طلقت فإن حقها في الولاية قد عاد، فبناء على ذلك إذا ارتفعت إلى القاضي جاز أو حكم القاضي بعود الولاية إلى المرأة في الأحوال التي تقدم فيه على الأب. لعلنا نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يفتح أبواب العلم في لنا، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يجعلنا من أهله، وأن يقضي عنا ويغفر لنا ويتم علينا النعمة ويفيض علينا من الرحمة، إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون،